عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. إلى أين مصر في هذه الأيام وفي هذه الآونة والأحداث المتلاحقة التي تمر بها في هذه الأيام؟ الملف الشيعي وملف إيران في مصر، ماذا يريد الشيعة من مصر؟ ماذا يريدون من أهل السنة؟ لماذا نخاف من السياحة الإيرانية في مصر؟ هل هذه المسألة تعبر عن خطورة حقيقية أم أنها تخوفات، أم أن السياسة تلعب في الموضوع؟ ماذا عن الملف الإيراني في مصر؟ كذلك الصكوك الإسلامية، هل هذه الفكرة إسلامية خالصة أم أنه يشوبها شيء من الربا؟ ماذا قال الدكتور نصر فريد واصل عن الصكوك الإسلامية، وهل هي تحمل شيئا من الربا أم أنها سليمة 100%؟ وإن كان ذلك كذلك، فلما هذا اللغط وهذا الكلام الكثير عن الصكوك الإسلامية؟ نظرة عجلة على الأحداث التي تمر بها مصر في هذه الآونة. ولكن في البداية نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية والداعية الإسلامي المعروف. أهلا ومرحبا دكتور ياسر. دكتور ياسر، بداية وسؤال تمهيدي، كيف تقرأ الأحداث التي تمر بها مصر في هذه الآونة، وبخاصة أن هناك أحداث يومية متلاحقة؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن يعني المرحلة الحالية مرحلة دقيقة للغاية وخطيرة، ونحتاج فيها إلى اللجوء إلى الله عز وجل حتى تمر البلاد بسلام ونصل إلى بر الأمان، ننطلق بعد الثورة ولا نرجع إلى الوراء، حتى لربما يتمنى البعض أن تعود أيام الماضي. لكن لابد أن نأخذ بالأسباب الشرعية والأسباب الكونية، الأسباب الواقعية، حتى نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما نصل إليه من استقرار ونمو للبلاد وتقدم للمجتمع.
تمام. دكتور ياسر، حكيت لك تصريح بتقول فيه أن الشعب المصري محب للإسلام بطبيعته، ولكن يعني نرى بعض التذمر والضجر والغضب من يعني الإسلاميين ومن الحكومة ومن الرئيس الإسلامي، يعني ما سبب هذا الأمر؟
هو لا شك أن يعني أن الشعب المصري فعلا محب للإسلام، ولا نشك في هذا، لكن احنا المفروض نقدم نموذج صحيح للمشروع الإسلامي. احنا لازم نفرق أولا أن مش احنا الإسلام. وإذا احنا كنا بنتصور مشروعا معينا، لا يلزم ان هذا التطبيق العملي او النموذج اللي بنقدمه يكون هو ده النموذج الصحيح. احنا بنقول لابد ان نقدم نموذجا صحيحا للمشروع الاسلامي، والا فلا نلومن الا انفسنا. يبقى احنا المسؤولين عن تشويه الصوره. يبقى الناس اذا ابتعدت عنا فهي لم تبتعد عن الاسلام، ابتعدت عن نموذج فيه خلل، نموذج لم يقدم الصوره المثلى في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملة، في أنظمة الحياة. مش مجرد أن أنا بدهن الواقع دهن إسلامي وخلاص كده بقى هو ده النظام الإسلامي والمشروع الإسلامي.
نعم. حاجة بتقول المفروض نقدم نموذج إسلامي صحيح. إيه يعني إيه شكل النموذج الإسلامي الصحيح؟ يعني إزاي نحطه كده في نقاط رئيسية؟
أنا بنحدد الأول أن هناك هدف لبناء الشخصية المسلمة. بناء الشخصية دي مبني على عقيدة صحيحة، وبالتالي فلا بد أن أمنع العقائد الفاسدة.
تمام.
مبني على أداء على العبادة، وبالتالي لا بد أن أراغب الناس في أن يعبدوا الله عز وجل، وأن يكون هذا دورا مهما لنا في توجيه الأمة. المعاملة بالحلال واجتناب الحرام، ده هذا جزء أساسي في الشخصية المسلمة.
نعم.
فأنا لابد أن أبين للناس أيضا وأفتح لهم أبواب الحلال وأضيق أبواب الحرام قدر الإمكان. وفي نفس الوقت لابد أن أوجد البديل، الأخلاق والسلوك. لازم أنا هدفي أن الشخص يكون يصدق إذا حدث، يفي إذا وعد، يعدل إذا خاصم، إذا عاهد يفي بالعهد ولا يغدر. دي كلها صفات، يحسن إلى الجيران، يحسن إلى الزملاء، يحسن إلى من يعاملهم، يحسن إلى المسلمين وغير المسلمين.
نعم.
طب إذا طبقنا النموذج ده، السلوك بقى اللي هو حال القلب جوه سليم، قلب يريد الله والدار الآخرة، يريد وجه الله عز وجل ولا يريد تنافس على الدنيا، لا يريد ان غرضه يكون المال. دي بناء الشخصيه اللي احنا بنسعى من خلال النموذج الاسلامي ان احنا نوجدها. يوم ما يلاقي الناس ان انا لا احقق هذه الامور من خلال وصولي الى ما وصلت اليه، انا بقى وصلت الى ان انا ليا في البرلمان وليا في او يعني الاسلاميين كانوا يشكلوا اغلبيه، ووصل يعني رئيس منتمي الى التيار الاسلامي اليهم الى 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 الرئاسه، ولكن في نفس الوقت طب فين اللي احنا بندور عليه ده؟ وفين انظمه الاسلام العامه اللي هي عبوديه الامه؟ يوم ما نقدمش هذا النموذج ونقدم نموذج سلبي يبقى احنا اللي بنلوم نفسينا، يبقى احنا اللي احنا شوهنا الصوره وخلينا الناس تتذمر. المتذمر التذمر الحالي طبعا بالتاكيد بسبب الوضع الاقتصادي، وبسبب عدم الاستقرار الامني، وبسبب عدم الاستقرار السياسي. ولا شك ان هذه الامور مرتبطه بان احنا هل كنا صادقين وجادين في ايجاد الاهداف المطلوبه والواجب تحقيقها في الشخصيه التي نريد بنائها، ولا احنا ما عملناش حاجه من الحاجات دي لغايه دلوقتي، ولا احنا لغايه النهارده لسه ما اوجدناش ولا بديل اسلامي لواقع كان مريرا جدا بل ازدادت المراره احيانا.
من الاشياء ايضا التي يعني قد تزعج البعض هي وحده الصف. البعض يرى ان الصف الاسلامي ليس موحدا، وحتى حضرتك لك تويتا بتقول فيها وحده الصف ليست بالتمني ولا بالتحلي، ليست بالشعارات ولا بالدعاوى، انما هي بوحده المنهج والاخلاص والصدق مع الله والتزام السنه وتجنب البدعه. ماذا تريد بهذه المقوله؟
انا حقيقه الموضوع ده هو من اهم الموضوعات. البعض طبعا ينادي كثيرا بقضيه وحده الصف، وربما كان هادما للصف، وربما كان مفرقا لوحده الصف،
صحيح.
وبالتالي فبيحصل الم عند الناس. فبقول اصلا ليس وحده الصف ده من من من, من الايمان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الايمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. التمني ان انا اقعد اسرح واماني وان شاء الله كلنا نبقى واحد، والسنه والشيعه والخوارج وكله مثلا يعني، او كل الناس تبقى بدون منهج وتتوحد. ربنا قال واعتصموا بحبل الله، فبقول
التمني او حتى اصحاب المنهج الواحد وحدتهم لن تكون بالتمني. ما ينفعش اقول الاخوان والسلفيين هيبقوا ايد واحده بالكلام،
لا هو في الحقيقه بالتاكيد ان في جزء ان وضوح المنهج ليس يعني بدرجة واحدة عند الجميع. ان ايه الحاجات اللي ينفع نتنازل عنها وايه اللي ما ينفعش نتنازل عنها، ايه هي البينات، علشان لازم ندرس البينات. ربنا قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. على سبيل المثال انا ما ينفعش حاجة آية بينة آية محكمة فيها بيان حب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم جواز الطعن فيهم ووجوب معرفة فضلهم، يجيش واحد يقول لي لا ده ليس من الثوابت وليس من مسائل الاعتقاد وسب الصحابه مساله ليست مهمه مثلا. لو واحد قال لي كده هقول ده كده في خلل ضخم جدا في قضايا الايه؟ البينات. لما نيجي نقول مثلا لابد ان نعرف الحلال والحرام فيما نسن من تشريعات، يجي واحد يقول لا ده كده احنا بنرسخ للدوله الدينيه. الله الله الله، ده كده اصول الثوابت بدات تتعرض للخطر. ان انا بقول هل الدولة الدينية المذمومة عند الغرب والتي نقول نحن نرفضها لأنها في الحقيقة تخالف يعني ما أتى الشرع به من أن البشر كلهم محكومون بشرع الله وليس هناك حق إلهي لأحد، مفيش حد بيحكم بالحق الإلهي، الدولة الدينية المذمومة. ولكن إن أنا بدور على حلال وحرام وأنا عايز أعرف حكم الشريعة، يجي واحد يقول لا ده مش ليست هناك سلطة إلا للشعب. ودي مخالفة، هو سلطة الشعب عندنا هي ان احنا ما نسألش عن الحلال والحرام.
طب في هذه الحالة دكتور ياسر ما الواجب على هذه الفئة اللي فاهمة؟
لابد المنهج، عشان كده بقول معالم المنهج لازم تكون واضحة.
تمام،
بقول ليس بالتمني ولا بالتحلي اللي هو الشعارات، ان انا ارفع شعار وحدة الصف وانا بفرق الصف وانا بعمل كيانات تهدم الكيانات السابقة وعلى انقاضها وبزعم ان انا ايه؟ ان انا بوحد الصف او ونحو ذلك. فبقول لا ده لازم ان ده وحدة المنهج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وانه ما يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعة ضلالة. يبقى ما ينفعش تقول لي لا احنا المفروض ما نتكلمش في البدعة دلوقتي، بدع دخلنا من لغات عندنا النهارده. موضوع الشيعة اللي انت حضرتك اشرت ايه في المقدمه تدخل لنا ده في مخاطر ضخمه جدا على يعني مسيرتنا كمجتمع. نعم. ان الشيعة مطرح ما راحوا فرقوا المجتمعات.
تمام هنتكلم عنهم بتفصيل، ولكن ما الذي ينقصنا حتى نتوحد؟ يعني هيك بتقول ان احنا محتاجين وحده
معالم المنهج تبقى واضحه. معالم
طيب لو ما هيش واضحه عند فئه ما الواجب على الفئه الاخرى؟
ان تبينها لها بالبينات،
ولكن يظل صفا واحدا.
قد لا، لو هم اصروا على خلاف البينات اصر ربنا خلاف البينات فيها عذاب عظيم.
نعم.
واولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. انا مش حابه صف واحدا وبيني عذاب عظيم.
نعم.
لا لا ده انا افارق في من فارق الكتاب والسنه، في من خالف.
ولكن هذه مرحله تاليه لمرحله
البيان. نعم. لمرحله البيان. نعم. انا لابد ان ابين، ولكن اذا اصر البعض على مخالفه الكتاب والسنه، والكتاب والسنة مش عبارة عن حاجة هلامية ملاش حقيقة، لا ده عبارة عن أدلة. وعندما تحق الحقائق بتبقى الأدلة دي في منتهى الوضوح. فبالتالي ما لا يمكن ان احنا نظل شيئا واحدا وفي نفس الوقت احنا بنخالف البينات والخلاف غير السائر، بنقع في خلاف غير سائر. لا يمكن. ايه اللي يخلينا صف واحد رغم الاختلاف؟ اللي هو ما لا يصادم البينات.
تمام.
ما لا يخالف البينات، اللي هو الخلاف السائر، اللي من جنس اختلاف داود وسليمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكمة وعلم. خص سليمان بالفهم، فده مجتهد مصيب له أجران.
نعم.
وأثنى على داود أيضا وعلى سليمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. يبقى حاجة اجتهادية ليس فيها نص، ليس فيها إجماع، ليس فيها حديث ثابت مثلا لا يحتمل تأويلا، ليس فيها ميزان صحيح والقياس الجلي الواضح الذي لا يختلف فيه. حاجة ما فيهاش كده واجتهدت العلماء فيها، فهنا قد نختلف ولكن يظل الخلاف سائغا. فده يخلينا لا يفسد الود قضية.
نعم.
وبنقول إخلاص، لأننا لو أخلصنا النية لله نعمل لله مش لنفسينا وليس لأجل منصب ولا جاه، بالتأكيد ربنا حفظه.
صحيح. هذه نقطة رائعة نختم بها هذا الملف. الإخلاص، إذا أخلص الجميع لله تبارك وتعالى سوف تنصلح كل الأمور. دكتور ياسر، ننتقل إلى الملف الإيراني وملف الشيعة. ما الخطر الذي تمثله الشيعة؟ لماذا نخاف من الشيعة؟
مش بحكاية إن احنا بنخاف منهم، إن هم احنا بنخاف لأن ربنا أمرنا أن نحذر، والحذر من العدو كما قال عزيزي هم العدو فاحذرهم.
نعم.
الشيعة عقيدة فاسدة، تاريخ أسود، واقع في منتهى الألم وشدة الألم ضد أهل السنة. عقيدة فاسدة من جهة طبعا المسألة الكبرى اللي حصلت، اللي هي الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت، الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان، طعن في خلافتهم وفي فضلهم بل وفي إسلامهم. وده هما يعني البعض كان بيقول ان احمد نجاد لما جه رفع كده دي علامه اللعن عندهم، ان هو بيلعن صنمي قريش.
يعني دي مش علامه النصر. مش فيكتور.
وان كان هو فيكتور وان كنت انا فهمتها كده، لكن البعض قال دي علامه اللعن عندهم انه بيلعن صنمي قريش اللي هم ابو بكر وعمر والعياذ بالله. وده مقرر في كتبهم مئات المرات. ورفسنجاني يوم ما راح وبصق على جهه قبر عمر رضي الله عنه في المسجد النبوي وحصلت ازمه عندما قام الشيخ الحذيفي حفظه الله وقام خطب خطبة شديدة جدا في الهجوم على الشيعة، لكن ده قدام الناس. فاللي بيحصل العقيدة الفاسدة دي عقيدة فاسدة في الله عز وجل، لأنهم وإن لم ينصوا على ألوهية غير الله زي العلويين مثلا، ما هم دول طوافن الشيعة أصلا.
نعم.
بشار وأمثاله، ليه في تحالف إيراني سوري؟ ليه؟ لأن هم العلويين طائفة من غلاة الشيعة، من غلاة الرافضة، يؤلهون علي رضي الله عنه، والدروز يؤلهون الحاكم بأمر الله، كل دول خرجوا من هذه البوتقة الخبيثة السيئة. فهؤلاء عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة في الله عز وجل. يعتقدون الخميني بيقول اننا نعتقد ما قد ما 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 معشر الإمامية ان لنا ان لأئمتنا احوالا ان لهم سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود، ان لهم سلطان على كل ذرة من ذرات الوجود، وان لهم احوالا مع الله لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وعندهم علم الجفر، انهم ان الامام يعلم ما كان وما سيكون، والعياذ بالله. طب نقول الكلام ده في في في
اللي هي فكرة التأليه للإمام
في الحقيقة من غير تسمية من غير ما يقول اسمه إله.
لكن يسبغون عليه صفات الإله دون أن يسمى.
أيوة كده، عشان كده بقول مختلفين معهم في توحيد الربوبية. توحيد الألوهية بيركعوا ويسجدوا لقبور أو أوليائه. ربنا عز وجل يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، وده يقولوا كل ذرة من ذرات الوجود. احنا بنركع لمين؟ لله. نسجد لمين؟ لله. شوف صورهم هم داخلين الى المراقد المقدسة والعتبات المقدسة اللي عايزين يجوا يحيوها في مصر، ان مصر بتمثل لهم ميراث مسلوب، ان دي بتاعتهم اصلا، اسسوا الازهر فيه ليدرس العقيدة الشيعية ودرس
طبعا
من الزمان.
تمام، انا هتكلم عن ماذا يريدون من مصر، ولكن قبلها ماذا يريدون من اهل السنه؟ لماذا يكرهون اهل السنه؟
لان هم عندهم ان اهل السنه دول نواصب، لانه من لم يعتقد امامه علي بن ابي طالب بعد النبي عليه الصلاه والسلام واقر بخلافه ابي بكر وعمر وعثمان يبقى ناصبي كافر مرتد شر من اليهود
والنصارى.
ناصب اهل البيت العداء، لانهم عندهم معركه بين الصحابه وبين اهل البيت وهميه ما حصلتش. علي ظل وزير صدق لأبي بكر وعمر وعثمان وظل محبا لهم، وهو في صحيح البخاري أن ابنه محمد بن الحنفية سأله يا أبتي أي هذه الأمة أفضل بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فقال يا بني أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال
هذا ثم علي الذي يؤلهون.
أيوة الذي
يعني هم لو فاهمين علي صح يعني
طبعا، وكل أئمة الأئمة كلهم جميعا من أئمة أهل السنة.
نعم.
الحسن بن علي، الحسين بن علي، علي زين العابدين، جعفر، محمد الباقر، جعفر الصادق، كلهم من أئمة أهل السنة.
نعم.
مكذوب عليهم، ده دين يعني خبيث غاية في الخبث، فساد في العقيدة، فساد في السلوك، كفاية نكاح المتعة. احنا دلوقتي إذا حصل هذا الأمر وشبابنا مش لاقي يتزوج، وشبهات زائد شهوات، يتقال له تتجوز لمدة 3 ساعات بدون ولي بدون شهود بدون عدة بدون ميراث بدون نفقة وبدون كل حاجة. يعني قالت له بس كده وهي قاعدة معاه زوجتك نفسي لمدة 3 ساعات ب50 جنيه خلاص بقى حلال. لا، بياخد ثواب مجنون في الحقيقة. عندهم ان هو ان لما يغتسل كل قطرة من قطرات المية ربنا يخلق منها ملكا يسبح ربنا ويعبد ربنا في يوم القيامة ويتحط في ميزان حسنات اللي تمت. يعني أعوذ بالله طبعا حاجات لا يمكن انها تخدع يعني الا انسان مغرض، لكن دي عندهم ده بيمرسوه فعليا.
نعم.
ده الخميني تمتع ببنت عندها 9 سنين والعياذ بالله وموجودة في تاريخه. فاحنا بنقول حاجة زي كده عندنا ممكن يدمر لنا المجتمع المصري في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشباب والعياذ بالله، وواحدة ورا واحدة بيقنعوهم بهذا الأمر مع الاختلاط البشري. إن المشكلة إن إحنا ما عملناش تعاون اقتصادي، لا ده عملنا تعاون إيه؟ ثقافي وبشري. دي الحقيقة، إن إحنا سمحنا بقناة تبث المذهب الشيعي، قناة صوت العترة، وسمحنا أو الدولة اللي سمحت لها مش إحنا طبعاً. الدولة سمحت بدور نشر آخرها دار الفاطمية تنشر الكتب الشيعية وتوزعها، سمحت بإلغاء التأشيرات تأشيرات الدخول.
كلمة سمحت يا دكتور ياسر، هل المقصود بها ان هم اخذوا تصريحات من الدولة مثلا والدولة سمحت لهم؟
لا، كلام اصلا منشور انه اتفاق بدرجة او باخرى تم من خلاله كذا نقطة شايفينها تحقق قدامنا.
نعم.
مع التطمينات التي لا نجد لها اثرا.
هل الاتفاق كان اقتصاديا فقط ام انه اقتصادي وثقافي ام انه كان سياحيا فقط؟
ده هو حضرتك السياحه ده جانب من الجوانب. احنا شايفين بنقول في قناه على النايل سات بتبث هذا الفكر، دور نشر فتحت ومحدش بيتعرض لها بشيء. قبل كده كانت الكتب دي بتتباع بيسربوها سرا، دلوقتي علنا بتتعمل. فلما الاقي حاجه زي كده هنعمل ايه؟ لما اعرف ان في وفد اعلامي مصري، لان وزير مستشار وزير الاعلام شيعي، رجل شيعي مصري، لما نعرف انه راح لايران عشان يعمل اتفاقية على دبلجة المسلسلات الايرانية لعرضها على التلفزيون المصري بلغة مصرية. يعني احنا
هل هذا الكلام وهذه المعلومة موثقة؟
كل الحاجات دي موثقة موجودة، وفي حاجات موجودة معلنة. يعني قناة ما مش هنضحك على يعني قناة بتبث.
نعم.
ياسر الخبيث، ياسر البغيض الذي سب عائشة وجهر بذلك وباهل على انها من اهل النار طالع في القناة دي. فاحنا نعمل ايه؟ وبعدين احنا انا كنت في الصعيد الاسبوع اللي فات، كنت في قير اسوان ولقيت ان في مجموعات الاشراف بيعدوا مجموعه منهم، طبعا من يخدع بذلك، ان احنا عايزين نروح نتعلم مذهب جدنا مذهب الامام علي، كان في مذهب للامام علي،
نعم،
وانهم هيسافروا طهران ثم قم لتعلم هذا، بيلموا 50 واحد عشان يعملوا وفد. وذلك بنحذر، انا قلت للاخوه الافاضل اللي كانوا حاضرين المؤتمر في قنا، بقول لهم الاشراف جدكم هو اول من قاوم التشيع، علي بن ابي طالب اول من قاوم التشيع الغالي الذي فعله عبد الله بن سبأ اليهودي الذي يعني كان يحاول في الاسلام ما حاول بولس في النصرانيه من تأليه احد غير الله عز وجل. بولس قلب تأليه المسيح، وعبد الله بن سبأ قلب تأليه علي بن ابي طالب.
طيب دكتور ياسر، لماذا مصر بالذات؟ يعني ماذا يريدون من مصر؟
مصر زي ما قلت لحضرتك، اولا قلب العالم العربي والاسلامي السني. مصر بلد الازهر الذي له يعني صيت مقبول تماما في كل مكان في العالم العربي والاسلامي. مصر ثقل سكاني، مصر خط المواجهة، مصر عندهم ميراث مسلوب، الدولة الفاطمية الباطنية اللي هي مش فاطمية ولا حاجة، عبيدية، كانت على هذا المذهب علنا وهي باطنية أشد كفرا والعياذ بالله. فعايزين يرجعوا يورثوا مصر مرة تانية. مصر في ظروف صعبة، يظن ان بعض الاموال قد تؤدي الى تمكينهم من نشر مذهبهم. انا في كل حتة دلوقتي واحد بالفيوم بيتصل بيا بيقول لي اثنين من الشيعة بيتكلموا مع الناس في حب آل البيت وان الصحابة مش معصومين. ما آل البيت مش معصومين ايضا، وانتوا بتتكلموا كده على الصحابة وانتوا لسه انتوا مش عارفين مذهب الشيعة، وبدأوا يتكلموا مع الشباب في مثل ذلك.
نعم.
برامج بتتذاع وفي كل حتة الموضوع بيتشعب. يعني يستحيل ان انت لما يبقى عندك ملايين السياح هتمسك كل واحد فيهم وتكمم بقه وتقول ده احنا دول ممنوعين انهم يتكلموا. اولا انت ما منعتش القناه اللي بتتكلم، وما منعتش الكتب اللي بتتوزع، وبعدين طيب. السياح دول مين اللي هيمنعهم؟
طيب تمام. هناك راي يقول يعني هل المصري عقيدته ضعيفه الى هذه الدرجه ان واحد سائح كده رايح يشوف الاهرامات ولا رايح يشوف كذا انه يقول له كلمه
يعني هو مش حصل في ناس شاعت، هو حصل في اكتوبر هي مش ناس شاعت، في الزقازيق، في الدقهلية، في طنطا قريه، في ده في الصعيد. في بقول لحضرتك كان الشيخ سامح حسين عفاني كان معانا في ندوه في الصعيد، وبعدين في قنا، وبعدين لما خلود ندوه ثانيه في قريه فيها اشراف.
نعم.
والاشراف باصين ان واحد بيتصل بيهم بيقولوا انت اتكلمتوا عن الشيعة في قنا، ما تجوش، ما خلي ما الشيخ ما يجيش. فانا بقول لا طبعا الكلام ده فيه مخاطر، مش ان الشعب شعب طيب جدا، وفي اجزاء بالتاكيد ما تعلم، في اجزاء لا يعلمها، محب لآل البيت ولكنه لا يعرف عقيده هؤلاء. عشان كده بنقول لا، لازم نفضح التاريخ الاسود لهم، لازم نوضح واقعهم الاليم الان اللي في سوريا واللي في ايران مع عرب الاهواز ومع اهل السنه في كل مكان، تعذيب وقتل وسجن واعدام. لازم نعرفهم ان هم لو جم هنا الشعب المصري ما يعرفش الكلام ده.
كيف يا دكتور ياسر، كيف ننشر هذه الثقافه، ثقافه الخطر الشيعي، ثقافه خطوره فكرهم وعقائدهم؟
يعني العمل الدعوي
تبع علامة.
العمل الدعوي هو الجزء الاساسي، واحنا باذن الله بننتهز الفرصه ان احنا بكره في مؤتمر كبير لمحارب يعني لبيان خطر المد الشيعي في مسجد عمرو بن العاص بعد صلاه المغرب.
المؤتمر هيبقى فيه حضرتك وفي الدكتور احمد فريد والدكتور سيد عفاني والشيخ محمود
المصري. نعم. ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، وربما بعض الاخوه الاخرين ايضا يكون موجود، لكن دول الاساس دلوقتي. بهذا بنقول ان العمل الدعوي هو الاصل. اولا لازم الاخوه يعني المسلمين يدرسوا مع عقيده اهل السنه في الخلافه والامامه، مش مجرد خلاف سياسي. نحن حب ابي بكر وعمر ده دين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قبل ما يموت بخمس ايام صعد المنبر وقال ان امن الناس علي في صحبته وماله ابو بكر، كل خوخة في المسجد تسد الا خوخة ابي بكر، لو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خير الرحمن، الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد، الا لا تتخذوا القبور مساجد اني انهاكم عن ذلك. ده دين.
نعم.
لازم نعرف الناس هذا الدين، وان الخلفاء ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وان ليس معنى الامساك عما شجر من خلاف بين الصحابه ان احنا نهمل قضيه الخلافه وقضيه التفضيل، ان افضل هذه الامه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم اجمعين، وان احنا لابد ان نوضح زي ما قلنا التاريخ الدموي للشيعة. الشيعة كانوا هم سبب في سقوط بغداد في عدة تتار واقتحامها، وهم اللي اوصوا الخليفة الهلاكو بقتل الخليفة العباسي وقتل من معه من المشايخ والعلماء والامراء، ثم اقتحام بغداد ومقتل 1,800,000 كما يذكر ابن كثير، 40 يوم قتل دائم بوصية مين؟ وصية نصير الدين الطوسي وابن العلقمي، 2 شيعة كانوا وزراء عند خليفة فاطمي لما طلع، عند خليفة العباسي لما طلعوا الهلاك، ولما جه راح جاي ايه جاي اوصوه بقتل بفعل ذلك. الخميني مش ناسي دي، بس تقول لي كم واحد من الشعب المصري عارف دي. الخميني بيتكلم على انه يجوز ان الاصل عندهم المنع من ان واحد يكون وزير عند الكفار او بدل الاوثان، ومع ذلك يجوزها اذا كان لمصلحة كبرى، مثل ما فعله نصير الدين الطوسي في عشان يوصل لقتل الناصبة.
طيب هذا عن الدعاة وكيف انهم يجب عليهم ان ينشروا هذا الفكر وهذه العقيدة الفاسدة حتى يعلم الناس خطرهم. فماذا عن الاعلام؟ هل ترى الاعلام الان يقوم بهذا الدور، نشر هذه الثقافة والتوعية؟
انا والله لي اعتاب على كثير من الاعلام المسمى بالاعلام الاسلامي، لان هو يظهر مبررات الانفتاح على ايران، ويبرر في كثير من المشاركين فيها متبني الخط بتاع ان الموضوع ما فيهوش حاجه وما فيهوش مشكله. انا بقول الاعلام لابد ان يكون واضحا جدا، ده خطر على الامن القومي المصري.
تمام.
وعلى المجتمع المصري.
ما هو يعني حتى يكون واضحا لازم تثار التساؤلات اللي عند الناس والعلماء اذا حكي يجاوبوا عليها. يعني مثلا بعض الناس بيقول راي، وهو ان ايه الفرق بين السائح الايراني والسائح المسيحي والسائح اليهودي الملحد؟
اه مهم قوي السؤال ده. ان السائح غير المسلم في حاجز اصلا عقدي بين الشعب المصري وبينه. لكن السائح ده انا بيقول له ده انا منك وبحب اهل البيت، والشعب المصري بيحب اهل البيت بلا شك، وده كل مسلم، مش الشعب المصري بس، ده كل مسلم بيحب اهل البيت، بس مش عارف ان هم بيسبوا الصحابه رضي الله عنهم.
اليس هذا تقصيرا من الدعاه والعلماء والاعلام في ان يفهم الناس عقيده هؤلاء؟ يعني احنا نعلم الناس ايه عقيده اهل الشيعة، مش نفصل بينهم.
لا ده هنا انا بقول دلوقتي انا بعلمهم، بس انا عندي ثغره قد كده مفتوحه ومش عارف اسدها من كتر الشبهات، فاروح جاي فاتح الباب قد كده، بدل ما يكون في مئات او الاف ياتونا باسم ان هم لاجئين سياسيين عراقيين ولا سياح سعوديين ولا بحرينيين ولا من البلاد اللي فيها شيعة، اقوم اجيب 1,000,000 كل سنه او عده ملايين، وكل دول هيعملوا ايه؟ هيزيدوا الامر، وانا ما عنديش كل الوسائل دي. انا بقول في جهد اعلامي، جهد دعوي على الارض، جهد سياسي لابد ان يبذل. انا السبب ان ليه الشيعة لغايه دلوقتي لسه بالمئات فقط في مصر، لان كان في يعني يقظه قويه جدا وتحذير شديد جدا منهم خلال المده السابقه، وكانش في انفتاح. كان في يعني سوء في العلاقات استفدنا منهم في هذا الجانب. الشيعة مطرح ما راحوا عملوا قلاقل في البحرين، في الكويت، في اليمن. اليمن لما بقوا رافضة بقوا كانوا زيدية، شيعة مفضلة، بقوا حوثي، لما بقى الحوثيين تحولوا إلى روافض بدأ قتال. في كل مكان يوجد فيه لانهم زمانهم بيتعبدوا بقتل اهل السنة. فالاشياء دي لابد ان ننتبه.
وزير الاعلام له تصريحات بيقول نمرة 1، السائح الايراني يحقق 3 أضعاف تقريبا دخل السائح الاوروبي. فبيقول ليه نمنع يعني هذا الخير للبلد اللي بتعاني من مشاكل اقتصادية؟ وبخاصة هو بيصرح تصريح تاني بيقول انهم بالامكان ان نستخدم نظام المحبس والتحكم في تدفق السائحين الايرانيين الى مصر، مشيرا الى انه لو ظهرت حالة واحدة لمحاولة نشر مذهب الشيعة عن طريق السائحين الايرانيين فسنغلق المنفذ تماما لوفود تلك الافواج والاجهزة الامنية بمصر تضع عينها على كل كبيرة.
هجيب لك من دلوقتي ان هو في حوالة نشر التشيع، ان هو رايح واحد الى جمعية خيرية وبيفتح شنطة مليانة فلوس وبيطلع منها 1,200 جنيه وبيقول له انا عايز اعمل وقف لله، فبيقول له باسم مين طيب عشان اخد البيانات؟ قال له باسم الحسين. قال له طبعا باسم فراسي. قال له الحسين ابن علي ابن ابي طالب الهاشمي. فالاخ انزعج وراح جاي ايه الراجل مرضيش ياخد منه، لان هو بيبدا واحده واحده. اقول لحضرتك الاقلام الاخوه في اسوان متصلين بيا دلوقتي، رزمه اقلام مرسوم عليها قبر ومكتوب عليها موسى ابن علي الرضا عليه وقبر ابو الولوء المجوسي تدريجيا واحده واحده. وانت فكرك ان هو هيتشيع يقول له على طول خش في ذنب الصحابه رضي الله عنهم في الفيوم، بقول لحضرتك لسه بيكلمهم على ان الصحابه ده محاولات متكرره. وهو مش في ناس تشيعت فعلا، احنا هناخد على نفسنا ان في ناس تشيعت بالفعل، في ناس في قريه في طنطا اسر كامله تشيعت.
دكتور ياسر حاجة تقول في أسر كاملة تشيعت في طنطا وفي قرية كاملة تشيعت، طب ده أول فوج سياحي جاي من يومين، يعني هل السياحة هي التي فعلت هذا؟
لا أنا بتكلم على إذا كان أنا عندي خرم قد كده وجالي منه الشر ده، أفتح بقى باب كامل وأقول إن هو ده هيحصل إيه؟ هستنى لغاية إمتى؟ لغاية ما ألاقي إن هم بقوا بمئات الألوف والملايين. طيب يبقى يعمل انقسام للمجتمع فعلا.
دكتور ياسر ألا يمكن للسائح الأمريكي المسيحي أن يبشر في مصر؟
لا طبعا. أولا
يعني ما فيش مسلمين تنصروا في مصر؟
لا لا تكاد توجد نسبة يعني واحد في المليون، وخبرك عدد محدود جدا، وإن كان البعض يحاول أن يكسر ذلك لكن الواقع أن لا، وإن كنا احنا مأمورين بمقاومة هذا أيضا. وأنا بقول هو السياح الأمريكان جايين يتفرجوا، أنا ما بقولش إن الكلام ده إن احنا نفتح أي باب، لا. وبعدين أنا يعني مثل الحرة تجوع ولا تأكل بثدييها، والشعب المصري تمام. على فكره يعني اللي هيقيمه سواعد ابنائه مش اي حاجه تانية. ومساله ان السائح الايراني فين هو عشان نعرف انه بيجيب 3 اضعاف، ده تصريحات ايه قبليها ولا بعديها؟
في كل دول العالم يعني عندما يذهب الى اي مكان في العالم،
لان هم يعني نشروا التشيع في نيجيريا، في اذربيجان، في اندونيسيا، في ماليزيا، في كل مكان ينزلوا فيه نشروا التشيع. دوله عايزه تنشر مذهبها الطائفي وتصدر مذهبها الى دول العالم. تمام.
هل هذا بسبب وجود السياح الايرانيين ام بسبب ضعف الايمان عند الناس ويعني قصور الدعاة وقصور وسائل الاعلام في نشر هذا المذهب وتعريف
الناس؟ ماشي، ما هو بلا شك ان في جهل، لكن انا دلوقتي بعمل موازنة قوة، اتقل الكفة دي واحط فيها قناة ودور نشر وبشر جايين وبشر رايحين ومنح دراسية ومساجد فاطمية وحط فيها كل ده ومصانع ممكن تتعمل بعد ذلك وفلوس الناس بتاخدها ثم تفرح بيها وهوات متاحة، وبعدين اقول ده انا وانا على الحال ده مش قادر لسه اسد وما قفلتش الباب، بتقل الكفة دي قصاد الكفة دي، طب خليها خفيفة.
طيب دكتور ياسر في تصريح تاني برضو لوزير السياحة بيقول لم يتم الاتفاق مع الجانب الايراني على تقديم برامج تخص السياحة الدينية للوفود الايراني، ويقول ايران تصدر ما يقرب من 900 الف سائح الى تركيا وماليزيا والسعودية وهي دول اسلامية ولم يعني لم يتأثروا بهم، يعني السعودية يذهب اليها الشيعة.
مفيش قناقل في المنطقة الشرقية النهاردة في السعودية بيطالبوا باستقلال المنطقة الشرقية؟ لا شيء عجيب جدا والله. المنطقة الشرقية في خطر، اللي هي غنية بالبترول جدا، هناك مطالبات باستقلال هذه المنطقة عن الحجاز، وانه يقول لك دي منطقة مغتصبة. في اليمن لما وصلوا لليمن عملوا ايه؟ اصبح هناك صراع قتال موجود في حاجات كتيرة جدا، عمالة تصدر وبتصدر الفكر الخبيث بتاعهم في كل مكان. فانا مش متصور. وبعدين انت يعني متى نفيق؟ اذا وجدنا الحريق قد التهم البيت، فالامر ده خطير جدا، لا يمكن ان احنا نهمله بهذه الطريقة ونسطح القضية بهذه الطريقة، واحنا شايفين قدامنا امثلة عبر التاريخ وفي الواقع. انا عايز اعرف الايرانيين دول مش هم اللي بيقيدوا النظام بتاع بشار علنا ومقاتلين بيخش بينزلوا مباشرة ومن حزب الله؟ دول ناس ولائهم اصلا مش لاوطانهم، ولائهم للحوزات العلمية.
نعم. وبالتالي هو الحديث يا دكتور ياسر يعني حتى لا يعني يلتبس الامر، هو الحديث ليس عن عقيدة الشيعة وليس عن تأييدهم لسوريا، هذا الكلام معروف فساده ومعروف عقيدتهم وافكارهم،
يعني
ولكن الحديث عن مسألة التعاون السياحي فقط، كيف انا ناخذ الخير من ورائهم كما ناخذه من السائح الامريكي والسائح اليهودي، يعني معذرة يعني الغرداء او شرم والاماكن دي ما فيش مصري بيمشي هناك، فلماذا لا نعترض؟ يعني
لا ليه لا في احنا عايزين
يعني ما راي حضرتك في الغرداء وشرم والسياحه اليهوديه؟
لا بلا شك ان احنا نقول لا طبعا المصريين موجودين هناك وهنروح الغرداء وعادي، دي عادي جدا. احنا عايزين نعمق في السياحه الحلال، نجيب سياح من الدول العربيه ونقول ان احنا عندنا سياحه حلال زي ما تركيا بتعملها النهارده وماليزيا بتعملها النهارده. طب ليه ما فتحتش الابواب دي؟ ليه ايه مكسوف ان انا اقول ان في حاجه اسمها سياحه حلال؟ احنا ما بنتكلموش في الموضوع ده، احنا قلنا انها سياحه داخليه، وان حزب النور كان تبنى ان هي سياحه داخليه. قالوا بس اوعى تقولوا سياحه حلال دي، لحسن السياحه الحلال دي هتعمل مشكله. طب ليه؟ ليه الدوله ما تتبناش ذلك؟ ان انا اعمل بدائل اخرى، هو مفيش غير السلاح الايرانيين اللي بيحملوا الشر.
تمام دكتور ياسر، عفوا يعني تحملني انا اتحمل او يعني اضع نفسي مكان الراي الاخر، لان الشارع المصري ليس كله يحمل فكرة الدعوة السلفية، وليس كله يحمل فكرة الإخوان، ولكن له فكرة أخر، ولذلك لابد أن نمثل هؤلاء حتى يستريحوا وتذهب هذه الأفكار من رؤوسهم. هم يقولون أيضا دكتور ياسر برهامي بيقول الصكوك الإسلامية تتيح لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة تملك الموارد. طب إزاي الكلام ده مع أن الصكوك الإسلامية المفروض أنها حل إسلامي بديل للقروض والربا والتعامل مع البنوك؟
قضية الصكوك الفكرة في الأصل ده حزب النور مقدم الفكرة دي، بس قدمها بضوابط. المشكلة إن وزارة المالية عايزة تشيل الضوابط، وده المشروع اللي وافق عليه البرلمان. أولا هناك مجلس الشورى هناك خطرين، في جزء شرعي وهو قضية البيع لمدة محددة مع اشتراط أنه بعد مرور المدة بعد 60 سنة بعد 40 سنة يلزم صاحب الصك ببيع هذا العين دي او الارض او المنشأة.
طب عشان نبقى فاهمين مع حضرتك، معلش ممكن بطريقة الدكتور ياسر الجميلة اللي فيها اختصار
هنضرب مثل
واقتضاب، ناخد مثال ايه الضوابط وازاي نتم تجاهل.
احنا عندنا ضوابط مفروض شرعية، وضوابط تشريعية رقابية للمجلس التشريعي، وضوابط قضائية يعني رقابة قضائية ممكن تحرك دعوة لو في فساد. الجزء اللي انا بقوله في اولا موضوع الجزء الشرعي في هذا الجانب في قضية البيع، بيعتين في بيع نهى رسول الله عن بيعتين في بيع. ما ينفعش اقول لك حضرتك هشتري منك ده لمدة 10 سنين، وبعد 10 سنين انت ملزم تبيعه لي تاني، جمل مثلا منجم. انا دلوقتي بدل ما اخش معاك شراكة اتحتلي بنص القانون ده ان انا اخده شراء شراكة، انا بطلع نسبة وانت بتطلع نسبة. لكن لو ده بتاعك خلال هذه المدة ماشي كده، تطلع 1,000,000 طن فوسفات، تطلع ما تشاء من الذهب وتستنفذه خلال المدة، مين اللي يحدد المدة؟ اللائحة التي يصدرها وزير المالية. تعرض على البرلمان؟ لا مش هتعرض على البرلمان. مين اللي من حقه يحرك الدعوة القضائية؟ رئيس هيئة سوق المال الذي يعين من قبل السلطة التنفيذية. مين اللي بيعين هيئة الرقابة الشرعية؟ وزير المالية. كل الصلاحيات الرقابية جعلت في يد السلطة التنفيذية. يبقى اذا انت بتمكن الناس، وبعدين عايز بتحط سقف 100,000,000 حد ادنى لعمل السكوك، يبقى معناه ان الناس الصغيرين ما يقدروش يشتركوا في شيء من السكوك، لازم الكبار.
هو هل لو كان في مثلا 100,000,000
كفكرة،
هل المفروض ان واحد يدخل ولا 10 ولا كذا، ولا ممكن لو واحد هيدخل ب 1000 واحد هيدخل ب 500؟
ده المفروض ان انا افتح لرؤوس الاموال الصغيره. لكن انا بتكلم عن مشروع القانون الذي قدم، هي المشكله مش في فكره.
ايه مشروع القانون اللي يمنع اصحاب رؤوس الاموال
القانون؟ انا بقى اللي عايز بس عشان التفصيل، ان الوقت قد لا يتسع التفصيل، لكن في بكره في جريده الفتح تفصيل لمقترحات حزب النور التي تم اهمالها للرقابه ولوضع قيود على قضيه الصكوك الاسلاميه، واللي هي تمنع.
هل حزب النور ناقش هذه الامور في حزب في في مجلس الشورى؟
أيوة
يعني له اعضاء في مجلس الشورى ولم يسمع لهم؟
اجتماع وتم الموافقه، وابو السكوك الاسلاميه فكره الدكتور حسين احمد حسان في جلسه الاستماع التي تمت مناقشه مع حزب النور طرحت كل هذه القضايا، والدكتور حسين احمد حسان وافق على هذه المقترحات، وان تتحط قيود، ان في حاجات تتعرض على مجلس الشورى، وفي حاجات تبقى هيئه كبار العلماء اللي تحددها مثلا هيئه الرقابه الشرعيه، وان ان النيابه العامه يبقى من حقها انها ايه؟ انها ترفع تحرك الدعوه القضائيه، مش رئيس هيئه سوق المال بس. وكذا كذا مقترح موجود زي ما قلت لحضرتك في جريده الفتح بكره هتصدر ان شاء الله. ومع الكلام ده كله اتسمع والدكتور حسين حامد حسين وافق عليه، وبعدين الحزب الاغلبيه اصر على انها تهمل تماما ويمرر القانون، وكل القوانين بتتمرر في خلال ايه؟ يوم النهارده نقدمها، بكره عايزين نوافق عليه. ده اسلوب غير محتمل.
دكتور ياسر، هناك راي يقول ان الصكوك الاسلاميه موجوده في تركيا وماليزيا وانجلترا وفرنسا.
انا موافقين عليها، ده احنا مقدمينها، احنا حزب النور اللي مقدم هذه الفكره، بس مقدمها بضوابط
تمام، يعني انتم تتفقون مع فكرة الصكوك الاسلامية ولكن بضوابطها الشرعية.
بنختلف في جزء بتاع البيع بس. انا مش عايز بيع لاموال الدولة لاملاك الدولة. انا بقول اعمل مشاركة، اعمل بيع محدد الكمية. ما تقوليش انا جبل الجبل ده بتاعي خلال 60 سنة اخد منه.
ولكن على فكرة نشر ان كل الممتلكات التي تمتلكها الدولة
الموجودة دلوقتي اللي عليها منشآت موجودة دلوقتي.
أيوة.
لكن الذي سوف ينشأ بعد صدور القانون يبقى يجوز عمل صكوك عليه. واحنا حضرتك عندنا احنا ثروة الفوسفات في مصر لم تستغل تقريبا.
يعني بعد القانون هيبقى ينشأ مشروعات جديدة. ايه المشكلة ان ينشأ مشروعات جديدة؟
المشكلة
يعني املاك الدولة الان لن يأخذها احد. حضرتك بتقول لا لتملك.
هو اقول لحضرتك حاجة، هي الثروة المعدنية دي مش املاك الدولة.
تمام.
الثروة المعدنية دي اخليها تنهب لمصلحة فئة قليلة جدا من الناس، ولا اخليها للاجيال القادمة ايضا؟ لما اقول لحضرتك الجبل ده بتاعك انت، خدت منه 100 مليون طن، الطن ده انت دفعت لي كام فيه قد ايه؟ احنا طن الفوسفات بيتكلف 35 دولار ويتباع خام ب 100 دولار، ولو اتصنع يتكلف 800 دولار. انت حضرتك خدت كل الكلام ده لنفسك انت.
انت دي اللي هو مين؟
اللي هو صاحب الصك الذي اشترى العين.
ما هو انا كدولة كمصر اخدت منه.
خدت منه في الاول النهاردة
100 مليون دولار، 200 مليون دولار،
100 مليون دولار النهاردة.
وهذا المبلغ افتقد به مصر وعملت به مشروعات كبيرة جدا.
لا هقول لحضرتك
وبعد خمس سنين هيرجع لها الجبل
خمس
ده.
خمس سنين طبعا ده مش محدد المدة، لان الوزير المالية اللي هيصدر اللائحة، وبالتالي الامر يكون
يعني لم تصدر حتى الان.
لا اللائحة ما صدرتش، ما مفتوح القانون
ايوه. طب ما الذي جزم انها
القانون بيقول له انت من حقك تعمل اللي انت عايزه.
طب ومن قال انه سيبيع مصر؟
ما يعني ما انت بتحلو، القانون ما قالوش
يعني احنا انا نفترض سوء النية هكذا يعني ما دام لسه ما قالش حاجة.
لا حضرتك مش سوء نية، ده مش سوء نية. القانون ما فيش حاجة اسمها سوء نية، القانون في حاجة اسمها ضوابط.
ايوه انا قصدي بقى لماذا لا نتحدث في الضوابط؟
طب ما هو ده اللي احنا بنقول عليه. ان لازم تحط ضوابط يبقى فيه رقابة.
يعني انتم لا ترفضون قانون السكوك هو هذا المشروع، ولكن تقولون
لا احنا بنرفض المشروع اللي اتحط ده.
لازم المدة تبقى محددة.
لا احنا حط حضرتك ان لازم ضوابط معينة، مش تقولي القانون فضفاض جدا يسمح بذلك وتقول انا مش هعمل. لا ليه؟ لا انا عايز حضرتك تحط في القانون انه يمنعك من انك تعمل، ان خد موافقة البرلمان، ان انت حضرتك مشاركة. يبقى انا زي ما البترول بيطلع نسبه ليا ونسبه للمستثمر، خلي كل المناجم دي بقى كذلك. ما تقوليش انا اشتريت المنجم ده.
طب دكتور، الدكتور نصر فريد واصل وهو مفتي مصر الاسبق يقول ان الصكوك الاسلاميه صحيحه بنسبه 100%.
لا أنا كيف تعلق على انا اقول لحضرتك حاجه، من ناحيه بيعتين في بيعه دي مخالفه للشريعه. ثم بعدين احنا ما عندناش راي واحد، انا عايز راي مؤسسي.
تمام.
احنا اتفقنا في الدستور على ان مين هيتاخد رايه؟ هيئه كبار العلماء.
تمام.
لازم ترجع لهيئه
كبار العلماء. والرئيس حول
لا طبعا ده جزاه الله خيرا. جزاه الله خيرا.
طيب.
هذا هو الواجب.
إذا
لكن ده كان مرفوض.
اذا وافقت هيئه كبار العلماء على هذا المشروع بهذه الطريقه انتم توافقون عليها.
لا اقول لحضرتك حاجه، يبقى ان احنا من حقنا ان احنا نقول ان في مضار هننبه عليها اعلاميا.
نعم.
وسياسيا.
ولكن لو هيئه كبار العلماء
حريصين. ايوه ماشي. لو وافقت.
تمام.
وبنقول حريصين على ان احنا في لو امكننا في البرلمان القادم تغيير هذا القانون هنغيره. واحنا بنقول كده عشان المستثمرين
يبقوا عارفين. ما دمتم يعني ترون ان الضوابط انه يحتاج الى ضوابط معينه وتبغون بهذا وجه الله تبارك وتعالى، يعني لا يستطيع احد ان ينكر عليكم هذا. استاذنا الدكتور ياسر برهامي، الحديث معكم شيق والموضوع ثري جدا وكان يحتاج الى حلقات كثيره، ولكن احنا عارفين حضرتك مرتبط بموعد. لكم شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور ياسر برهام نائب رئيس الدعوه السلفيه والداعيه للاسلام المعروف. شكرا جزيلا. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه والمشاهده، والى ان نلتقي في حلقات اخرى مقبله. لكم مني اطيب المنى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.